أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما أجاب به الشيخ الأنصاري قدس سره وصاحب الكفاية على عدم الانسجام بين كبرى الاستصحاب والتطبيق الذي ورد في المورد الذي سوف لا يكون من موارد نقد اليقين بالشك، وإنما موارد نقد اليقين باليقين في البعين. فلو فرضنا أنه التطبيق لم يكن حينئذ على ما يرام، فهل يضر حينئذ في الاستدلال بتلك الفقرة الثالثة على كبرى الاستصحاب في البعين بمعزل عن التطبيق وما في التطبيق فيه؟ حاول كما اتضح لدينا كل من الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية أن يذكروا وجه الشيخ الأنصاري، وهو أن إجزاء الحكم الظاهري عن الواقع في البيع. وجه صاحب الكفاية اللي هو التوسع في دليل الشرطية، بحيث أنه لا يقتصر فقط على الطهارة الواقعية، بل يشمل حتى الطهارة التعبدية، الطهارة الظاهرية في البيع، أو فقل الطهارة الصحابية في ذلك الادعائية اللي هي منزلة نزلت الطهارة الواقعية، اللي هي فرد من أفراد حينئذ الطهارة، تكون عدل حينئذ لذلك الفرد. وقلنا بأن هذا الكلام كان مورد التأمل من الشيخ الميرزا رحمة الله عليه ومن السيد الخوي. الميرزا قال أنه هودي الجوابين حينئذ يعني اثنينتهم يعني جوابين مختلفين، مش انه ملاكهما واحد ونكتتهما واحدة في البيت، ولكنه ما حينئذ يعني قبولهما ورفضهما حينئذ بلسان واحد في البيت. ليش؟ لأن التعليل لم يكن حينئذ لا بكبرى إزاء الحكم الظاهر عن الواقع، ولا بكبرى حينئذ التوسعة في البيت، وإنما كان التعليل بالإصحاب، لأنه سأله زرارة لما انه ليش ما بدوش يعيد الصلاة، يعني ليش صلاته محكومة بالصح، والحال انه صلى بثوب كان على علم سابق بطهارته ثم شك في طهارته ونجاسته، فصلى استنادا الى الطهارة الصحابية، ثم بعد الصلاة رأى نجاسة علم انها هي النجاسة السابقة، قال لانك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. علل بقاعدة الأصحاب، معلل لا بحينئذ التوسعة ولا بلسان يعني توسعة الطهارة وشرطية الطهارة للأعم الطهارة الواقعية والظاهرية، أو التوسعة بالنسبة أو إزاء الحكم الظاهري عن الواقع، مع أنه كان ينبغي التعليل بتلك، لا أن يكون التعليل بهذه الصغرى المنقحة حينئذ تلك الكبرى في البين. هلأ التوسع قد يكون بالاستصحاب، قد يكون بأصالة الطهارة، الإزاء إزاء الحكم الواقع عن الظاهر، قد يكون هذا الحكم الظاهري كيف ثبت لدينا بالاستصحاب بأصالة الطهارة، هذا مطلب آخر صار، ولكن التعليل ينبغي أن يكون بالكبرى لا أن يكون بالصغرى. الميرزا كما اتضح لدينا قال إنما يجوز هذا اللون من التعليل، ويكون حذف الكبرى مستساغا. ليش؟ لأنه بالأمس اللي مرت معكم مثلا من قبيل القول مثلا لا تشرب الخمر لأنه مسكر في البعين، هذا ينطوي على حينئذ لا تشرب الخمر. ليش؟ لأن الخمر مسكر، وكل مسكر حرام، فالخمر حرام، فلذا لا تشرب الخمر. هذا الشيء بعينه كأنه بده يقال هنا في البعين، يعني هذه الكبرى كبرى إزاء الحكم الظاهر عن الواقعي، أو كبرى التوسعة حينئذ أمر مفروغ عنها بين السائل والإمام عليه السلام، وبالتالي كان حذفها حينئذ أمر مستساغا في البين. ليش؟ لأنه دلل عليها بتلك الصغرى التي حينئذ ذكرت في البين، إلا أن هذا الكلام أيضا ورد مورد الإشكال لدى السيد الخوئي، مش كلام الميزة، لا كلام الشيخ الأنصاري وكلام صاحب الكفاية، وهو أنه هودي صح وجهين، أو بس بيرجع إلى نكتة واحدة وإلى ملاك واحد في البين. ليش؟ لأن إزاء الحكم الظاهر عن الواقع هو على أساس هو أن دليل حينئذ شرطية الطهارة اللباس في الصلاة ليس مقتصر على الطهارة الواقعية، بل يشمل حتى الطهارة الظاهرية في البين، فالتوسعة بترجع حينئذ لنفس إزاء الحكم الظاهر عن الواقع، وإزاء الحكم الظاهر عن الواقع حينئذ على أساس التوسعة في دليل شرطية حينئذ طهارة الساتر واللباس، وأنه غير مخصوص فقط فقط بالطهارة الواقعية بل يشمل حتى الطهارة الظاهرية، والاستصحاب ينقح لنا هذه الطهارة الظاهرية لأنه كان قبل ظن الإصابة على يقين بطهارة الثوب، ثم بعد ظن الإصابة والفحص بعد من العثور عن نجاسة شك نجاسة الثوب فيستصحب حينئذ طهارة الثوب في البحر، واضح؟ فحقق حينئذ الطهارة الخبثية بالنسبة للثوب في أثناء الصلاة، وهذا المقدار يكفي لأنه حقق أحد فردي ما هو شرط بعد التوسعة. قبل التوسعة لا، ما حقق، ما فيش إلا فرد واحد له الطهارة الواقعية للساتر والثوب، أما هنا لا، بعد التوسعة صار له فرد آخر له فرد الادعاء والفرد التنزيلي والطهارة الظاهرية الصحابية في البحث. فحينئذ هودة نيلتون نقطة ملاك واحد لما نقول بإزاء الحكم الظاهري عن الواقع على أساس حينئذ هذه التوسعة، ولولا حينئذ ذلك ما في عندنا أي وجه آخر للإزاء في البحر. هذا ما أفاده السيد الخوي. السيد الشهيد رحمة الله عليه حاكم كل من المير، بتكون طول بيكون علينا معلش، حاكم السيد الخوي ثم حاكم الميرزة ثم حاكم كل من جوابي الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية في البحث. بس بدنا نتأمل شوي بالمطالب. أما ما ذكره السيد الخوئي قدس سره، فيقول السيد الشهيد أنه لا ينحصر إزاء الحكم الظاهر عن الواقع، هذا الوجه للدعاء للشيخ الأنصاري، لا ينحصر بنقطة التوسع اللي ذكرها صاحب الكفاية، يعني توسع الدليل الشرطية الأعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية الإصحابية فيها المحل. كيف؟ وذلك كما لو كان دليل وجوب الصلاة، يعني دليل وجوب الصلاة مع الطهارة الواقعية مقيد ومشروط بعدم بمن لم يأتي بالصلاة مع طهارة ظاهرية في البيت، كان من باب التضييق حينئذ في دليل وجوب حينئذ الصلاة مع الطهارة الواقعية مع الشرط الواقعي، يعني أنت إنما يجب عليك الصلاة مع طهارة واقعية أداء فضلا عن القضاء في البيت في صورة ما لو لم تكن قد أتيت بصلاة عن طهارة ظاهرية. هذا الشرط ليش؟ هذا الشرط ليش بدهم يشترط هكذا؟ إذا كان واحد في يصلي بصلاة مع طهارة واقعية للساتر في البيت، أو لابد أن يصليها مع طهارة حينئذ ظاهرية، ثم لا سيما مع انكشاف الخلاف في الوقت، خلص الصلي وصلاها جيبة أصولة مع توجهي وبده شو وتعذب فيها منيح ونحت فيها نحت حينئذ قربي بشكل فائق في البين وتقوى أي، ثم بعد ما خلص الصلي طلع حينئذ ذلك انكشف له أن الثوب كان نجسا في البين، وذلك على أساس أن الإتيان حينئذ بالملاك الظاهري سوف يكون مفوتا للملاك الواقعي لمكان التضاد والمزاحمة حينئذ فيما بين حينئذ هذين الملاكين على ما تقدم في بحث حينئذ إزاء الحكم الظاهري عن الواقع، أن يكون حينئذ الملاك الذي يحققه مع الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري مشتمل على خصية مانعة مع الإتيان به من الإتيان حينئذ بالملاك الواقعي، ومزاحمة تحققا ووجودا مع الإتيان بالملاك الواقعي، فقطعا سوف يكون الأمر بوجوب الصلاة مع طهارة واقعية للساتر مشروطة بمن لم يصلي مع طهارة ظاهرية إصحابية. ليش؟ لأنه لو صلى سوف يفوت عليه ذلك الملاك، وبالتالي سوف لا يكون بوسع المولى أن يطالبه بعد أن أتى بصلاة مع طهارة ظاهرية ثم انكشف الخلاف أن يطالبه بالإتيان بصلاة مع طهارة واقعية لمكان التزاحم وتفويت حينئذ ذلك الملاك في البحر على ما تقدم في بحث الإزاء. هذه حاصل العبارة اللي ذكرها السيد الشهيد رحمة الله عليه، إلا أنه في المقام معلش مثل ما بيقول السيد إلنا حق لأنه هو اللي علمنا، إحنا من ما عندنا هو من عندي. هاي النقطة اللي ذكرها السيد الشهيد هذه تأتي في إزاء الأمر الواقع الاضطراري، يعني الواقع الثانوي عن الأمر الواقعي الأولي. ليش؟ لأنه مر معكم هنالك أنه بحثت بحثان، إلى بحث ثبوتي وإلى بحث استظهاري. في البحث الثبوتي ذكرت 4 صور أو 5 صور على أساسها أنه يزي أو لا يزي، أنه مثلا أن الأمر الاضطراري مش الأمر الظاهري، التفتوا، الأمر الاضطراري مثل الوضوء الجبيرة إذا أمر اضطراري، أو لا التيمم اللي هو حين الطهارة الترابية بعبارة أخرى اللي هي حينئذ شو أمر اضطراري، وهكذا حينئذ من الوظائف الاضطرارية مثل مثلا بالنسبة للوقوف بالمشعر في عندك وقوف اختياري، في عندك وقوف مثلا اضطراري، وفي عندك اضطراري اضطراري كما مر معكم، أنه هل يزي حينئذ الملاك الثانوي الأول الواقع الأولي لكن ثانى، أو فقل اضطراري في البين عند الأمر الواقعي الأولي. ذكرت هنالك جملة صور، مرة يكون حينئذ الملاك الواقع الثانوي حينئذ محصل لتمام الملاك الأول، ومرة أخرى لا محصل لبعض الملاك والمقدار المتبقي، بيبقى عندنا مقدار حينئذ متبقي في البين من الملاك الواقعي لا يحصله الملاك الواقعي الثانوي عن الاضطرار، وهذا المقدار المتبقي مرة يستحب استيفاؤه يعني غير ملزم باستيفائه، ومرة أخرى لا ملزم بشو به استيفائه، وعلى التقدير الثاني أن يكون ملزم باستيفائه. مرة يكون الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الثانوي مفوتا له، يعني إذا أنت أتيت به مش لح فيك ترجع تجي حينئذ بالملاك الواقعي الأولي في البين، ومرة أخرى لا لا يكون مفوتا له. هذه أربع صور ذكرت وبين وين بيكون في إزاء وين ما بيكون في عنا حينئذ شو إزاء في البين، وأين يجوز البدار وأين لا يجوز حينئذ البدار تكليفا تارة وأخرى حينئذ وضع تكليفا حتى لا يكون في تفويت للملاك الواقع الإلزامي اللي هو المقدار المتبقي حينئذ، أو وضعا حتى يحكم بصحة مثلا الفعل الذي بادر إليه كما مر معكم في محل. هذا بعينه حينئذ هنالك بتم هالكلام مثل ما مر معكم. المولى طلب مثلا من عبده أن يأتيه بماء سائغ وإلى آخره، ويجيب له يكون مثلا بكوب بكوب حينئذ له الشفافية وإلى آخره مثلا، وأن يكون الماء بارد بحيث أنه يرفع عطشه إلى آخره. هذا الغرض الأعلى مثلا بالنسبة إليه الماء. برم برم معكوب ما لقاش، برم أيضا أنه يكون في ثلج أو أنه ينحط بمكان حينئذ يكسب شيء من البرودة لحتى يعالج حينئذ عطش المولى مثلا، أيضا ما حصلش على ذلك، فصار حينئذ إلى شو إلى الأمر الاضطرار إلى الملاك الاضطرار أنه أصل الماء يأتي به ولو كان ماء مثلا آسن، يعني مش محصل هذه المواصفات التي طلبها حينئذ المولى من عبده، إن هي مواصفات في الظرف أو هي مواصفات بالنسبة للمظروف ولذلك الماء في البحر. واضح. شرب المولى، شرب المولى فيما بعد حينئذ الكوب الماء صار بيده، بيوسعه أنه هيدا الماء يبرد، بيوسعه أنه مش بس يشربه ماء آسن، لا يشربه ماء ماء فرات ماء عذب ماء إلى آخره بهذا الطريقة. بس المولى كان حينئذ شو شرب وخلص ورفع حينئذ عطشه، بحيث أن تلك الخصوصيات المتبقية التي ما حصلها بالملاك الاضطراري واضح سوف تكون هي خصوصيات إلزامية من جهة كان مطالب بها المكلف، لكن لما كان أنه قد حصل غرض المولى ضمن الحصة الاضطرارية سوف تفوت حينئذ تلك الخصوصيات على لزوميتها في البيت. ليش؟ لأنه وقت اللي شرب الماء واضح بعد مش لح فيه يشرب، أو مثل بالنسبة للأرض كما يمثلها صاحب الكفاية تذكر مثل الأرض اللي بده تسقى فسقاها حينئذ ماء أجاز في البين، بحيث أن هاي الأرض بعد ما سقيتها مش لح فيك تجي ترجع تسقيها حينئذ مرة أخرى بماء عذب بماء فرات مثلا في البين. بمثل هذه الصور يمكن هذا الكلام أن يتم، أما في فرضنا ما بيتم. لا، وذلك لنقطة علمنا إياها السيد الشهيد رحمة الله عليه، وهو وتلعبت مجرم قلت أنت إز الأمر الظاهري في البين، يعني الملاك في المقام ملاك طريقي صح، ملاك حينئذ واقعي يعني له مبادئه الواقعية في البين، بس هذه المبادئ ليست مبادئ واقعية مستقلة في حيال المبادئ الواقعية للأمر الواقعي في البين. واضح يعني في نحن عندنا خلنا نفترض اللي هو الصلاة عن طهارة واقعية في البين، الطهارة الظاهرية مش ملاك واقعي في قبال حينئذ واقعية الطهارة الواقعية في البين. وإنما ملاك حينئذ طريقي في البين على كل حال، صح ملاك واقعي ولكن مبادئه مبادئ طريقية وليس مبادئ حينئذ نفسية في قبال وفي عيال المبادئ النفسية المستقلة بالنسبة للطهارة الواقعية في البين. طيب إذا كان الأمر كذلك بوجه من الوجوه سوف لا يكون له هذه الاستقلالية والحيالية في قبال حينئذ المبادئ الواقعية حتى يكون استيفاء الصلاة ضمن الحصة الظاهرية اللي هو الطهارة الظاهرية في البين مانع بوجه من استيفائها ضمن الحصة الواقعية في البين اللي هي الطهارة الواقعية. ليه؟ هذا إن تم إنما يتم حينئذ في الملاك الاضطراري مع الملاك الواقع الأول. ليش؟ لأنه الملاك الاضطراري ملاك واقعي نفسي مستقل. كيف الملاك الاختياري يكون واقعي نفسي مستقل حينئذ شرع الحالات الاختيارية في البين للحالات اللي ما فيها استثناء واضطرار؟ كذلك الملاك الواقعي الثانوي ملاك واقعي مستقل له حينئذ ثبوت. حينئذ يأتي الكلام أن هذا الملاك الواقعي حينئذ الثانوي ربما كان تحصيله مفوتا للملاك الواقع الأولي أو للمقدار المتبقي من الملاك الواقع الأول الذي يجب على المكلف استيفاؤه لو لم يأتي بالملاك الواقعي الثانوي. أو نكبتم هذا الكلام. ليش؟ لأنه ملاكان واقعيان كل منهما له استقلاليته وله مبادئه وله خصوصياته، ذاك في حالة الاختيار وهذا في حالة الاضطرار في البين. فيكون حينئذ استيفاء الملاك الواقعي الثانوي مفوتا حينئذ للحصة وللمقدار المتبقي حينئذ من الملاك الإلزامي في الحصة في التكليف الواقعي الأولي في البين. أما في صورة ما لو كان التكليف تكليفا ظاهريا وأمر ظاهري في البين، لا، ليس الأمر كذلك. ليش؟ لأنه وإن سلمنا بأن الأحكام الظاهرية إلى ملاكات الواقعية، بس هذه الملاكات ليست ملاكات مستقلة، ملاكات طريقية شرعت لحفظ الأهم من تلك الملاكات حينئذ الواقعية في البين. وإذا ما كان الأمر كذلك بوجه من الوجوه سوف لا تكون حينئذ تلك الملاكات حينئذ مضيعة ومفوتة. التفت، يمكن بسلوكها بفوت، واضح، فيما لو أخطأت ولم تصب الواقع، بس أنه ليس لها واقعية مستقلة حتى يكون الإتيان بالملاك الظاهري حينئذ مانعا من أن تستوفي الملاك الواقعي الأولي فيها. يمكن بسلوكها إذا كانت أمارة خطأ أو في الموضوعات في البين أيضا خطأ في البين، يمكن سلوكها بفوت عليه، ولكنه حينئذ بحسب ملاكه لا تكون مفوتة، لأنه ملاكه ملاك طريقي وليس ملاك نفسي حينئذ في البين، معاند بحسب التحقق حينئذ للملاك الواقعي الأولي في البين. فحينئذ هذه الدعوة اللي ذكرها السيد الشهيد قدس سره من أن إزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي في البين لا ينحصر بنقطة التوسعة اللي ذكرها صاحب الكفاية، بل له طريقة أخرى وهو أن يقيد من رأس وجوب الصلاة مع الطهارة الواقعية بمن لم يصلي مع طهارة ظاهرية، لأنه لو أتى بالصلاة مع طهارة ظاهرية سوف تكون مانعة ومزاحمة بحسب التحقق من تحقيق حينئذ ملاك الصلاة عن طهارة واقعية في البين. هذا بيتم فقط وفقط في الأوامر الواقعية الأولية أو الثانوية، ولا يتم في الأوامر الظاهرية مع الأوامر الواقعية، لأن الأوامر الظاهرية مشتملة على ملاكات واقعية لكنها ملاكات طريقية ليست ملاكات نفسية يكون تحصيلها وتحقيقها مانعا من استيفاء حينئذ الملاك الواقعي الأولي. صح، يمكن يرد على أذهانكم عبارة أنه حينئذ سلوكه يمكن حينئذ يضيع عليك حينئذ ملاك الواقع، لكن التضييع نتيجة الجهل، مش التضييع حتى بعد انكشاف حينئذ الواقع ومزاحمة هذا الملاك الطريقي للملاك الواقعي الأولي حينئذ في البين. هذا اللي ذكره السيد الشهيد بيتم بالملاكات الواقعية الثانوية ولا يتم في الملاكات الظاهرية، لأن الملكات الواقعية الثانوية ملكات حينئذ واقعية مبادئ واقعية ومستقلة في البين في حيال الملكات الواقعية الأولية في البين. هونك فيك تحكي، أما هنا لا، صح في عندك ملكات واقعية لكنها طريقية في البين. هذا ما يرتبط في كلفة حينئذ ما أفاده السيد الخوي كلام لا بأس به في البين، يعني كلام وجيه ويؤخذ به، أنه ينحصر الواجه بدعوى الإزاء التي دعاها صاحب الشيخ الأنصاري بما ذكره صاحب الكفاية من التوسع. فكلا الوجهين بيرجعوا إلى ملاك واحد، وهو أن إزاء الحكم الظاهري عن الواقع على أساس التوسعة في لسان وفي دليل الشرطية، وأنه لا يقتصر فقط وفقط على الطهارة الواقعية بل يشمل حتى الطهارة الظاهرية في الحكم. أما ما ذكره الميرزا رحمة الله عليه من أنه حينئذ بين هذين البيانين، يعني بيان صاحب الكفاية وبيان الشيخ الأنصاري، لا يوجد حينئذ الفرق الأساسي في البيان، لأنه إذا تمت نقطة حينئذ يعني النقطة المستترة أو النقطة المفروغ عنها فيما بين السائل اللي هو زرار والإمام عليه السلام، أو لا استساغنا حينئذ حذف مثل هذه الكبرى، راح يتم بالتنتين بكل الجوابين، يعني سواء قلنا بإزاء الأمر الظاهر عن الواقع اللي هو جواب الشيخ الأنصاري، أو لا قلنا بلسان توسعة حينئذ دليل الشرطية الأعم من الطهارة الواقعية إلى الطهارة الظاهرية في الماء، يتم كلا حينئذ الكلامين. هذا الكلام أجاب عنه السيد الشهيد أنه هذا على حكي صاحب الكفاية يكون كلام وجيه ومتين في البيت، ولكنه على حكي صاحب الشيخ الأنصاري قدس الله لا يتم. ليه؟ لأنه لاحظوا أنتوا أن الإمام عليه السلام على كل حال بأي شيء علل؟ الإمام عليه السلام علل بقاعدة الاستصحاب، لا علل لا بكبرى إزاء الحكم الظاهر عن الواقع ولا بقاعدة حينئذ التوسع. هذا الاستصحاب إذا ما جرى في البين سوف ينقح لنا صغرى كبرى الشرطية، يعني سوف ينقح لنا حينئذ مسألة التوسع في البين. يعني شو؟ يعني أنت كنت على يقين من طهارة الثوب، ثم بعد ظن الإصابة وعدم العثور عن النجاسة شكات بأنه في طهارة ولا ما في في نجاسة ولا لا، فتستصحب حينئذ شو الطهارة. خلصنا، يعني شو أنت حققت التوسع. يعني مرة أخرى مرة بيجي منعبر عن التوسعة لسانا تعبيرا، ومرة منعبر عن التوسعة حينئذ تحقيقا في البين. هنا أنت التوسع حققت، ليش؟ لأنه لما أتيت بصلاة مع هذا الصوب عن طهارة ظاهرية استصحابية في البين تكون حينئذ قد حققت أحد فردي ما هو شرط في صحة الصلاة اللي هو الطهارة الظاهرية بالنسبة للثوب والساتر في البين. لكن إذا بنينا على كلام الشيخ الأنصاري هالمقدار ما بيكفي. ليش؟ لأنه أنت على كل حال حينئذ صليت صلاة مع طهارة ظاهرية ونقطة. بدنا نحكي بعض مطلب آخر، ما هو المطلب الآخر؟ هل الصلاة عن طهارة ظاهرية يعني المأتي به بالأمر الظاهري يجزي عن الأمر الواقعي أو أنه شو لا يجزي في البين؟ لا يكفي، لا يكفي أيها الميرزة بناء على مقالة الشيخ الأنصاري أن نكتفي حينئذ بالاستصحاب بكبرى الاستصحاب لحتى توصلنا للمورد. ليش؟ لأن كبرى الاستصحاب غاية ما حققت أنك أتيت بصلاة عن طهارة ظاهرية، لابد أن نستأنف بحث جديد. ما هو ذلك البحث الجديد؟ وهو في كبرى متسالم عليها افترض بين السائل والإمام عليه السلام، وهو أن الأمر الظاهر يجزي حينئذ عن الأمر الواقعي في البين. هذا مطلب آخر. أما بناء على التوسع اللي ذكر صاحب الكفاية، لا مرة بيقول له أنه لا يجب عليك الإعادة. ليش؟ لأنك أنت قد حققت الفرد الادعاء للطهارة اللي هي الطهارة الصحابية الظاهرية. ومرة أخرى لا، بيترك حينئذ وبيستند إلى الاستصحاب، لأن نفس الاستصحاب هو محقق لتلك الطهارة الظاهرية ومحقق حينئذ لتلك التوسعة، حتى ولو لم يأتي حينئذ بهذا اللسان لسان التوسعة في البين بعد حكومة دليل الاستصحاب على دليل الشرطية وعدم الاقتصار على الفرد الحقيقي بل أصبح يشمل فردا ادعائيا في البين. هالمقدار حينئذ يكفي ولا يشترط أزيد من ذلك. أما على دعوة الشيخ الأنصاري من أن التعليل لابد وأن يكون على أساس إزاء الحكم الظاهر عن الواقع، لابد حينئذ من أمر جديد يستأنف ولا يكتفى حينئذ بقاعدة الإصحاب في البين كما هو الظاهر. هذا كله ما يرتبط بما أفاده الشيخ السيد الخوئي والميرزا رحمة الله عليهما. أما ما أفاده كل من الشيخ الأنصاري من إزاء الحكم الظاهر عن الواقع أنه هذه كبرى مستترة في البين، أو ما أفاده صاحب الكفاية من أنه في توسعة حينئذ في المقام ولو نتيجة حكومة دليل الإصحاب في وجه قوي ودليل أصالة الطهارة بالنسبة لدليل الشرطية في البين، بحيث أنه يبرز لك فردا جديدا ويحقق لك فردا جديدا مما هو شرط في صحة الصلاة له الطهارة الإصحابية أو الطهارة الظاهرية حينئذ في البين. هذا عليه بعض الملاحظات والتأملات التي لا تنسجم مع التعليل الذي ورد في الفقرة الثالثة وهو قوله عليك السلام: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا على ما يأتي إن شاء الله. الحمد لله.